نعيم قاسم يؤكد أن حزب الله حقق انتصارا كبيرا يفوق الانتصار في تموز 2006. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة، والمقاومة تقنص جنود الاحتلال وتدمر آلياته. الجيش السوري يستعيد السيطرة على نقاط شهدت خروقا من الإرهابيين في ريفي حلب وإدلب. تفاصيل النشرة. أكد الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم أن الحزب وكنتيجة لمعركة أولي البأس أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حدث في تموز عام 2006. وأضاف في كلمة متلفزة أن حزب الله لا يريد الحرب لكنه جاهز لها إذا ما فرضت. وأوضح قاسم أن المقاومة استعادت قوتها ومبادرتها فشكلت منظومة القيادة والسيطرة، مشيرا إلى ضرب الجبهة الداخلية للعدو ما جعل الوضع في حالة دفاعية مهمة. وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار، شدد قاسم على أن إنجازه تم تحت سقف السيادة اللبنانية وقد وافقت المقاومة عليه، مضيفا أن التنسيق بين المقاومة والجيش اللبناني سيكون عند أعلى مستوى ولن يراهن أحد على وجود خلاف بين الطرفين. قالت وسائل إعلام فلسطينية أن 18 فلسطينيا استشهدوا إثر قصف قوات الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم، فقد استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء عدوان الصهيوني استهدف منزلا في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. كما استشهد 7 أشخاص بينهم امرأة وطفلة، وأصيب وفقد عدد آخر في عدوان على منزل بحي الرمال في مدينة غزة. وانتشلت طواقم الإسعاف كذلك شهيدة ومصابين من منزل في حي الزيتون جنوب شرقي القطاع. وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع سقط 4 شهداء بينهم 2 من العاملين في المطبخ العالمي جراء قصف الاحتلال لمركبة على شارع صلاح الدين. قتل جندي إسرائيلي واحد على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح خطرة إثر استهداف المقاومة الفلسطينية جرافة عسكرية إسرائيلية بقذيفة مضادة واستهداف قوة الإجلاء بقذيفة أخرى، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها عند محاور القتال بقطاع غزة. وأكد السرايا القدس استهداف خط إمداد القوات الصهيونية شرق جباليا بعدد من قذائف الهاون في عملية مشتركة مع كتائب القسام. ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثق استهداف المجاهدين تمركزا لجنود وآليات الاحتلال وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما أكدت كتائب المجاهدين دكها موقع فجة العسكري الإسرائيلي بصواريخ حاصب 111. يواصل الجيش السوري استهداف مواقع الإرهابيين وتحركاتهم بريفي حلب وإدلب، موقعا المزيد من الخسائر المادية والبشرية في صفوفهم. وشن الطيران السوري والروسي غارات استهدفت تحركات المسلحين في محيط مدينة مارع شمالي حلب. وفي جنوبي إدلب قصف الطيران السوري والروسي مواقع للإرهابيين في محيط البارة وبنين في جبل الزاوية، كما استهدف الجيش السوري بالصواريخ مواقع المسلحين في بلدات الرويحة وخان السبل ومعر دبسة. وبينما تتواصل المعارك بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة، قتل أكثر من 200 مسلح بريفي حلب وإدلب حسب ما أعلنه مركز التنسيق الروسي في سوريا، الذي أكد أيضا أن حصيلة المعارك الأخيرة بلغ 600 قتيل في صفوف الإرهابيين. للمزيد بشأن هذه المعارك في شمال سوريا نتابع التقرير التالي.
أكبر خرق لاتفاقيات مناطق خفض التصعيد يشعل شمال سوريا، حيث تصدى الجيش السوري لهجوم شنته الجماعات المسلحة على نقاطه في محاور ريف حلب الغربي وريف إدلب. وانطلق الهجوم الذي أطلقته الجماعات المسلحة بمختلف فصائلها على محاور عدة، وتخللته هجمات بالسيارات المفخخة والقذائف الصاروخية.
طبعا من الواضح بأن العملية العسكرية اللي بدأتها الجماعات المسلحة وأطلقت عليها رد العدوان هي عملية عسكرية مدعومة تركيا من خلال الفصائل المسلحة المشاركة في العملية العسكرية. هي ليست فقط لهيئة تحرير الشام، نحن نتحدث عن فصائل نور الدين الزنكي، الهيئة الوطنية، الجبهة الوطنية للتحرير، إضافة إلى مسلحي القوة المشتركة، نحن نتحدث عن عمشات الجيش الوطني وغيرها. هذه العملية العسكرية بطبيعة الحال يعني بأن تركيا ذهبت إلى إنهاء اتفاق خفض التصعيد بشكل كامل ويبحث عن تسوية جديدة أو اتفاقيات جديدة يمكن أن تكون لجبهات شمال سوريا، وهو مسعى تركي أعتقد بأنه في ظل المساعي التركية المتكررة.
الجيش السوري وحلفائه استوعبوا الهجوم الذي تديره غرفة عمليات تقودها بشكل أساسي جبهة النصرة، وتشارك فيها فصائل تابعة لما يسمى الجيش الوطني الذي أسسته تركيا. عزز الجيش السوري مواقع حماية حلب وعددا من النقاط الاستراتيجية تمهيدا لبدء عملية عكسية في المنطقة التي خرق فيها المسلحون اتفاقية خفض التصعيد.
الجيش السوري انسحب من نقاط أساسية متواجدة في ريف حلب الغربي ويثبت نقاط دفاعية في محيط مدينة حلب، نتحدث عن المنصورة، عن الراشدين 1، الراشدين 2، والراشدين وصولا إلى الراشدين 4 والراشدين 5. بطبيعة الحال أيضا هناك نقاط دفاع ستكون في الريف الجنوبي لمدينة حلب. هذه النقاط الدفاعية هي الامتصاص موجة الهجوم الكبرى للجماعات المسلحة المدعومة من قبل تركيا وفرنسا وأوكرانيا، ولاحظنا ذلك من خلال الطائرات المسيرة الأوكرانية المزودة بها الجماعات المسلحة من أجل التمهيد، من أجل العملية المعاكسة التي لربما ستكون خلال الأسبوع المقبل.
في الوقت ذاته تواصل الجماعات المسلحة استهداف المدنيين في بلدتان نبولة والزهراء وعددا من القرى في ريف حلب الشمالي إثر الخسائر الكبيرة التي تلقتها في العديد والعتاد.
هيئة تحرير الشام الإرهابية تشن هجوما على أرياف حلب الغربية بالتزامن مع وقف إطلاق النار في لبنان، مما يعكس عمق التنسيق ما بينها وبين العدو الإسرائيلي.
قال السفير الإيراني في لبنان إن الإرهابيين في سوريا إذا كانوا يعتقدون أن بإمكانهم تكرار أحداث بداية العقد الماضي في حلب فهم مخطئون. وأشار مجتبى أماني إلى المعارك الأخيرة في شمال سوريا والدعم الأمريكي للمجموعات الإرهابية، موضحا أن الحكومة السورية الآن أقوى وأن روسيا أكثر عزما على الدفاع عن سوريا، كما تدعم جبهة المقاومة وإيران الحكومة والشعب السوري. وحول وقف إطلاق النار في لبنان قال أماني أن بيروت لم ترسل مبعوثا إلى أمريكا ليطلب إجبار كيان الاحتلال على قبول وقف إطلاق النار، كما لم يقدم حزب الله أي طلب بهذا الشأن، وقد أدار ساحة المعركة باقتدار، وهذا ما جعل الصهاينة يقبلون بوقف أطلق النار. أكد الرئيس الفنزويلي أن بلاده كلها هي فلسطين، مشددا على أنه سيأتي اليوم الذي سنرى بعضنا البعض في شوارع القدس منتصرين. وفي كلمة له خلال المؤتمر العالمي للتضامن مع فلسطين أضاف نيكولاس مادورو أنه في قائمة القضايا الإنسانية التي تسعى إلى تحقيق عالم عادل تأتي القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في الاستقلال والسلام وفي دولة مستقلة وكاملة وعادلة، مشددا على أن فلسطين هي القضية التي توحد الإنسانية. مادورو دعا إلى بذل المزيد من الجهود لأجل فلسطين، محذرا الشعوب الإسلامية والعالم العربي إلى الانتباه من دبلوماسية الخداع. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما ورد فيها من أنباء. نعيم قاسم يؤكد أن حزب الله حقق انتصارا كبيرا يفوق الانتصار في تموز 2006. مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة والمقاومة تقنص جنود الاحتلال وتدمر آلياته. الجيش السوري يستعيد السيطرة على نقاط شهدت خروقا من الإرهابيين في ريفي حلب وإدلب. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
مساء بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عبر أثير إذاعة طهران، وسنكون وإياكم في حدث وحوار. برنامجنا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية. محورنا في هذا البرنامج: لماذا عادت المعارك إلى سوريا؟ سوف نسلط الضوء على تطورات الساحة السورية وهجوم المجاميع الإرهابية على محيط مدينة حلب الاستراتيجية وفق مخطط تركي إسرائيلي أمريكي يهدف إلى إضعاف المقاومة في هذا البلد والنيل من حكومتها الشرعية. لماذا عادت المعارك إلى سوريا؟ محورنا في هذا اللقاء. أهلا بكم من جديد أحبتنا في كل مكان. تصدى الجيش السوري لعمليات هجومية للمجاميع الإرهابية في غرب حلب تهدف إلى إعادة سيطرتها على هذه المدينة بعد تحريرها من قبل قوات الجيش السوري والمقاومة قبل 8 سنوات. واستطاع الجيش السوري استيعاب هذا الهجوم للمجموعات المسلحة على أرياف حلب وأدلب. وأضاف الإعلاميون والمراسلون أن الجيش السوري خاض المعركة بأسلوب وتكتيك جديدين بعد الهجوم المسلح الذي شنته المجموعات المسلحة المباغتة في عدة مناطق، مؤكدا أن الجيش السوري استطاع خلال فترة وجيزة من السيطرة على عدة نقاط كانت قد وصلت إليها المجموعات الإرهابية. وفي تفاصيل ما يجري في الميدان، قال الإعلام أن المعارك مرت على 3 مراحل: الأولى كانت استيعاب الهجوم من قبل الجيش السوري والتصدي له، والثانية تحصين وتقوية وتدعيم النقاط الأساسية في المدن الكبرى لمواجهة المجموعات المسلحة، والثالثة بدأت فجر اليوم وهي الهجوم المعاكس الذي يشنه الجيش السوري في مواقع توغل المجموعات المسلحة. وجاء هجوم الجماعات المسلحة مستمعين الأكارم المفاجئ على مواقع الجيش والمقاومة في ريفي حلب وأدلب خارقة لاتفاقية خفض التصعيد، واستعاد الجيش السيطرة على بعض القرى التي انسحب منها بعد قتل 150 إرهابيا حسب إحصائيات أولية. ومن الواضح أن العملية العسكرية التي بدأتها الجماعات المسلحة ورد عليها الجيش السوري بردع العدوان هي عملية مدعومة من تركيا من خلال الفصائل المسلحة المشاركة فيها. طبعا ليست فقط هيئة تحرير الشام، بل توحد فصائل نور الدين الزنكي والجبهة الوطنية للتحرير، إضافة إلى مسلحي القوة المشتركة وأمشاط الجيش الوطني وغيرها. كما وأفادت مصادر مطلعة في سوريا بأن المجموعات الإرهابية المسلحة تستخدم أساليب جيش الاحتلال الصهيوني بهجومها على محافظة حلب شمالي البلاد، وتقوم هذه الجماعات الإرهابية المسلحة بإرسال تعليمات بالإخلاء إلى جميع المدنيين المتواجدين في المناطق المشار إليها باللون الأحمر في حلب، على غرار نفس الأساليب التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، واستفاد منها في حربه العدوانية على لبنان قبل إرساء وقف إطلاق النار. وهاجم الجيش السوري طبعا الإرهابيين وخاض ضدهم معارك ضارية غرب حلب، واستهدف الطيران الحربي السوري الروسي تجمعات ومقرات المسلحين بمحيط بلدة الأتارب، ودمر مقر ما يسمى القوة المشتركة للمسلحين في مدينة مارع بريف حلب الشمالي. واستعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة خان العسل وعلى عدد من النقاط بينها قريتا بشنطرة وبشقاتين في ريف حلب الغربي. طبعا من المستحيل أحبتنا الأكارم تجاهل دور ومصالح إسرائيل الغاصبة وموقفها الحقيقي في هذا العدوان الإرهابي على سوريا لجملة من الأهداف، منها قطع الاتصال بين حزب الله وسوريا ومعاقبة سوريا على استمرار تعاونها مع محور المقاومة، كما أن هناك خطة أكبر وأكثر تعقيدا لإسقاط الرئيس الأسد وإعادة سوريا إلى محور التطبيع والمضي قدما في تحقيق المشروع الإبراهيمي. نعم، نحييكم أيها الكرام. لماذا عادت المعارك إلى سوريا؟ محورنا في هذا البرنامج. لنبدأ لقاءنا مع استماعنا لهذه المداخلة من الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، أمريكا حركت أدواتها في المنطقة، وهذه الأدوات يعرفها الجميع ومتمثلة بالجماعات الإرهابية التكفيرية والتي تعمل على استهداف محور المقاومة، وأيضا تستهدف أمن واستقرار الأمن في الجمهورية السورية، وأيضا تستهدف لبنان وتستهدف العراق وتستهدف كل الدول التي تتحرك وتحركت في مواجهة العدو الصهيوني وواجهت وتواجه الكيان الصهيوني. ولذلك فإننا نجد أن بعد فشل الكيان الصهيوني في مواجهة الأحرار والشرفاء في قطاع غزة وأيضا في جنوب لبنان، الآن عملت على تحريك أدواتها التي بقيت ساكتة متفرجة على ما يحدث للشعب الفلسطيني، ولم تحرك ساكنا ولم تدعم الشعب الفلسطيني، فهي الآن تتحرك بعملية عسكرية مدبرة تم التخطيط لها سابقا من قبل هذا العدو الصهيوني، وعمل هذا العدو على زرع هذه الكيانات في المنطقة للإضرار بدول المقاومة وبالأحرار والشرفاء في محور المقاومة. لذلك فإننا نجد أن الجمهورية الإسلامية في إيران قد صرحت بإدانة مثل هذه التحركات، وأن هذه التحركات تمثل تهديد لأمن الأمة الإسلامية، وأيضا تمثل أيضا تهديد للدولة السورية، وتهديد أيضا للدول المجاورة، وتهديد أيضا للجمهورية الإسلامية في إيران من خلال تلك الجماعات التي عملت على خدمة الكيان الصهيوني ولم تقدم شيئا يذكر في مواجهة العدو الصهيوني، بل سلمت أجزاء كبيرة من الأراضي السورية للتدخلات الأجنبية لبعض الدول المجاورة، والتي خدمت بذلك الكيان الصهيوني لإضعاف هذه الأمة وقوة هذه الأمة في مواجهة المخطط الصهيوني الأمريكي. لذلك فإننا نعتبر أن تحرك مثل هذه الجماعات في أي دولة من دول المقاومة يعتبر تهديد لأمن الأمة، وأيضا استهداف للقضية الفلسطينية التي يدافع عنها أحرار في محور المقاومة. ولا بد أن يتحرك الجميع بوعي وفهم لمخاطر مثل هذه التحركات، وأننا لا بد أن نواجهها بقوة وصمود وثبات، ولا نترك لهم مجال للتحرك في خدمة العدو الصهيوني والأمريكي. وهذا هو الموقف الذي لابد أن يتبناه الجميع، وأن يقف الجميع ثابتين عليه، وأن يتحرك الجميع لاستشعار الخطر الذي يهدد أمن واستقرار هذه الأمة ويهدد أيضا القضية الفلسطينية. الدكتور محمد الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
نشكر الدكتور محمد الدوراني من اليمن على هذه المداخلة. محور حديثنا في هذا البرنامج: لماذا عادت المعارك إلى سوريا؟ تحية طيبة لكم مستمعينا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج، وسوف نتوقف إن شاء الله مع حضراتكم عند محاور عديدة حقيقة، على حقيقة صفيح ساخن ما نشهده سوريا وعادة المعارك فيها. حديث كثير في هذا المجال. طبعا رأينا تحذير من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تعليقا على تطورات اليومين الماضيين في سوريا من عودة الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع انتشار الإرهاب في المنطقة. كيف ستكون هذه الإجراءات لمواجهة هذه المعارك؟ وطبعا كانت هناك اتفاقيات قائمة بين الدول الثلاث، إيران، تركيا وروسيا، يعني الضامنة لعملية أستانا، تعتبر منطقة أطراف حلب وأدلب جزءا من مناطق خفض التصعيد. وهذا الهجوم على هذه المناطق يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات أو اتفاقات عملية أستانا، ويعرض الإنجازات الإيجابية التي كانت في هذه حقيقة في هذا الأمر في هذا الصدد، تعرضها للخطر الجاد. لا نعرف كيف سيكون ويتحرك المجتمع الدولي، وهل يعني تكون على عاتقه مسؤولية مشتركة حقيقة لمنع ومكافحة ظاهرة الإرهاب الشريرة، خاصة وأن أي تأخير في التصدي للحركات الإرهابية في هذا البلد في سوريا سيعرض كل منجزات مكافحة الإرهاب في السنوات الماضية لخطر دخول المنطقة إلى حقبة جديدة من انعدام الأمن والاستقرار. سنبقى وننتظر أيضا رد وموقف روسيا. طبعا جاء على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن الوضع في مدينة حلب السورية بأنه تعد على سيادة سوريا، أنه أكد أن روسيا تعمل على إرساء النظام في المنطقة. لكن يعني لا نعرف إلى مدى سوف تنجح روسيا في تغيير مسار المعارك في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية كيف سيكون لها الموقف؟ طبعا وهي واضح أنها تدعم تساند بخطواتها عبر الكيان المحتل الذي أشرنا، يعني الكيان الغاصب والموقف الحقيقي في العدوان الإرهابي على سوريا، جملة أهداف. لكن أهم هدف في قطع الاتصال بين حزب الله وسوريا ومعاقبة سوريا على استمرار تعاونها مع محور المقاومة، وإسقاط الرئيس السوري يأتي في هذا الأمر، وإعادة سوريا إلى محور التطبيع والمضي قدما في تحقيق المشروع الإبراهيمي. يعني كل من إسرائيل وتركيا يعني يحاولان تحقيق مصالح وأهداف محددة. إسرائيل تسعى إلى عزل حزب الله وقطع جسوره البرية مع إيران، وتركيا أيضا لديها خطة لتفكيك حكومة الأسد وحكومة والواقع الكردي حقيقة القائم هناك. لنتوقف أيضا عند مشاركاتكم وإسهاماتكم التي بعثتموها إلينا في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن تحرك الجماعات الإجرامية الإرهابية في سوريا هو جزء من الخطة الأمريكية الصهيونية لزعزعة استقرار سوريا. هذا التحرك الذي جاء عاشية وقف إطلاق النار في لبنان، وأن هذه الجماعات تعمل لصالح أمريكا والكيان الصهيوني وترتبط بها ارتباطا وثيقا، وأن وظيفة هذه الجماعات باتت مكشوفة أمام شعوب العالم العربي والإسلامي والعالم، ويجب التصدي لها بكل قوة وحزم. ولا شك أيضا أن ما حدث وما يحدث في غزة ولبنان كشف هذه الجماعات التي لم تتحرك باتجاه الكيان الصهيوني، بل استدارت إلى الدول العربية التي تواجه وتناهض الاستعمار والاستكبار العالمي كسوريا ولبنان. برنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي، اليمن.
أحييكم من جديد مستمعينا في كل مكان. حدث وحوار لقاؤنا تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. لماذا عادت المعارك إلى سوريا؟ محورنا في هذا اللقاء. ينضم إلينا في هذه اللحظات ضيفنا الكريم الدكتور حسن جوني الخبير في القانون الدولي من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم وتحية لكل أهلنا الصامدين في لبنان وفي الجنوب.
بارك الله
العدنان لإسرائيل.
جزيتم خيرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور في هذا اللقاء، ونحن نتحدث عن المعارك التي عادت إلى سوريا. حقيقة شمال سوريا على صفيح ساخن دكتور، لماذا عادت المعارك؟
هي في الأساس المعارك لم تتوقف. في الأساس الإرهابيين كانوا يحضرون أنفسهم لهذه المعركة.
نعم.
بدعم أمريكي وإسرائيلي واضح، وبعض الدول للأسف العربية كانوا يحضرون لهذه المعركة، ولكن نقطة الانطلاق الهجوم كانت إشارة من نتنياهو الذي في خطابه قال حرفيا أنه هدد الرئيس الأسد.
نعم.
هدد الأسد، فكانت إشارة منه أو كلمة السر إذا أردنا أن نقول للإرهابيين لكي يبدأوا الحرب. وبالتالي عندما توقفت إسرائيل في معركتها في لبنان هو أعطى الإشارة إلى الإرهابيين، وهذا معروف لأنهم يتعاملوا مع إسرائيل وهم يسيرون دائما حسب المعطيات التي تخدم الكيان الصهيوني. وبدأت هذه المعركة، يعني أمور أصبحت واضحة بأنه في يوم وقف إطلاق النار في بيروت هم ضد لبنان من إسرائيلي، هم يعني وقف العدوان الإسرائيلي في نفس اليوم هم بدأوا المعركة. أمور واضحة جدا.
نعم دكتور، يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. نعم معكم دكتور. تعليقا على تطورات اليومين الماضيين في سوريا، قال بأنه عودة الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا داعيا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع انتشار الإرهاب في المنطقة. ما هي هذه الإجراءات برأيكم؟ كيف ستكون وترون الأمر؟
طبعا هناك الجيش السوري يعني هو أخذ كل الاحتياطات ولم ينتظر آخر دقيقة حتى يعني يتخذ القرار. هو أخذ كل الاحتياطات، ويبدو واضحا من المعارك أنه كان حاضرا للدفاع عن سوريا والدفاع خاصة عن المناطق والمدن الكبيرة كحلب. اليوم أيضا الجيش السوري أخذ نفس بهذه المرحلة وحضر نفسه لمنع تحقيق أهداف العدوان في هذا الموضوع. والواضح أيضا يعني حتى الآن ليس هناك معلومات عندي، ولكن على ما يبدو من الصور أن هناك قوات نظامية تقوم بهذا العمل، تقوم في المعركة. هذه ليس من سوريا، وليس وهناك ربما أتراك، وهناك ربما كثير الحديث عن إدارة أوكرانية أيضا يعني.
نعم.
هناك تعدد مشكلة، وهناك قرار ربما تركي، لأنه يجب أن نحدد بأن تركيا أرادت أن تتقرب من الرئيس الأسد، ولكن الرئيس الأسد كان أو سوريا كان عندها شروط لتحقيق ذلك طبعا، وهذا حقها لما عانت من ما حصل من عدوان وتشجيع ودفع تركي واحتضان احتضان المعارضة السورية. أعتقد أنا أنه اليوم نحن أمام ربما موضوع أكبر بكثير من مسألة الأحداث اللي عم تصير في سوريا يعني فقط. أعتقد أن هناك أمور على مستوى الإقليمي، بس ربما الدولة أيضا، لأن روسيا هي معنية بالمعركة والدفاع في هذا الموضوع عن سوريا، وهي موجودة وتقوم اليوم بالغارات. هناك غارات جيش الروسي والسوري سويا ضد ال
نعم
ضد الإرهابيين.
نعم.
فإذا نحن هو أبعد من صراع داخلي سوري، بس هذا إقليمي.
نعم.
وكبير جدا، خصوصا أن تركيا دولة من الدول الكبرى في المنطقة.
نعم.
ولها كبير في استقرار هذه المنطقة، وأيضا هناك روسيا التي الآن تخوض أيضا الحرب، وبالتالي العلاقة الروسية التركية اليوم أيضا هي موجودة على بساط البحث.
بموجب الاتفاقيات القائمة دكتور، يعني بين الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا، إيران وتركيا وروسيا، يعني تعتبر منطقة أطراف حلب وإدلب جزءا من مناطق خفض التصعيد، ألا تعتقد أن هجوم الجماعات الإرهابية على هذه المناطق يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات عملية أستانا، يعرض الإنجازات الإيجابية لهذه العملية إلى خطر جاد؟
طبعا 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 طبعا. اساسا لا يؤتمن الارهابي، هؤلاء الارهابيون لا يؤتمن داعش وغيرها، ولا لا يمكن لا مثل الكيان الصهيوني، هم لا يعني يقومون بالاتفاقات وهم ينتهكون الاتفاقات ولا يحترمونها، لذلك يجب ان لا يؤتمن عليهم بدون ادنى شك. هذا موضوع مهم. لما يكون الاتفاق والضمانات، هؤلاء أخذوا قرار وضوء أخضر من إسرائيل، ليس صدفة في نفس الوقت الذي يعلن نتنياهو بأنه ويهدد الرئيس بشار الأسد، في نفس الوقت تقوم هذه يعني هذا الهجوم. وأريد أن أضيف إذا سمحت لي، يعتقد الإرهاب بأنه هو عليه عنده عضو واحد معروف.
نعم.
تحدثت عن لجنة لتطبيق أستانا. طيب، ما الإرهاب هو ضد من؟ ضد روسيا وضد إيران بدون أدنى شك. وبالتالي للأسف تركيا احتضنت الإرهابيين لأسباب يعني أطماع في سوريا وإلى آخره، معروف. ولكن التوقيت هو كما قلت، هناك ممكن الحديث عن كما تحدثت عن النقطة الأولى اللي هي متعلقة أن التوقيت كان مرتبط بموضوع إشارة من نتنياهو بعد أن وقفت الحرب في لبنان أو وقفت لك النار. أيضا هناك عامل آخر مهم جدا مرتبط باعتقاد تركيا واعتقاد الأفريقا الذين الآن الإرهابيين، لأنه روسيا منشغلة جدا في أوكرانيا، وبالتالي قد لا تلعب دورا في الدفاع. فبالتالي هذا كان استغلوا هذه الفرصة، وإذا رأينا كيف كانت جحافل هؤلاء يدخلون أو يحاولون دخول إلى حلب، نرى بأن كانوا يعني على استعداد تام وكامل في عملية التحضير لهذا الهجوم، وليس صدفة يعني.
نعم. هل تتوقع أن يعمل المجتمع الدولي بالمسؤولية المشتركة يعني لمنع ومكافحة ظاهرة الإرهاب الشريرة، خاصة وأن أي تأخير في التصدي للحركات الإرهابية يعني في سوريا سيعرض كل منجزات مكافحة الإرهاب في السنوات الماضية لخطر دخول المنطقة إلى حقبة جديدة من انعدام الأمن والاستقرار؟
سيدي، أولا في القانون الدولي لا شيء اسمه مجتمع دولي. في مجموعة دولية، هذه المجموعة الدولية في صراع ونزاع، هناك الإمبريالية الأمريكية، هناك ما يسمى الدول الرأسمالية الكبرى لها مصالح تتعارض مع مصالح شعوب وتتعارض مع مصالح لدول أخرى المحبة للسلام. الإمبريالية الأمريكية وحلفائها الأوروبيين هم لا يعني انظر إلى غزة، إذا الجريمة التي تحصل في غزة إلى القتل إلى الإبادة، ماذا يفعلون هؤلاء ويتحدثون عن حقوق الإنسان؟ لذلك عبارة مجتمع الدولي استعملت مرة واحدة في نظام محكمة من محكمة العدل ومن ثم لم تستعمل. ليس هناك مجتمع دولي، هناك مجموعة دولية تتخاصم تخوض حروب. هل هذا المجتمع الدولي اللي نتحدث عنه سيمنع هؤلاء؟ هو لو كان أراد هناك، لو في صدق في تطبيق قرار، في تطبيق ميثاق الأمم المتحدة الجيد، هذا الميثاق الرائع الذي يمنع استعمال القوة، الذي يعطينا حياة الحق، دفاع النفس، يحارب الإرهاب. طب هذا الإرهاب تحدث عنه، من أتى به؟ من أتى به؟ من يشجعه؟ من يموله؟ إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر واضح وعلني، نحن لا نقول سرا في ذلك. هل مطلوب منهم أن يمنعوا الإرهاب؟ ما هم وراء الإرهاب؟ من الأوروبيون؟ هل يستطيع الأوروبيون أن يأخذوا مثل هذا الموقف؟ يعني موضوع دولي معقد جدا. هو حروب بين بعضهم البعض، هي أزمة النظام الرأسمالي، أزمة كبيرة. طالما هناك رأسمالية بهذا الشكل في العالم، العالم لن يعيش بسلام، لأن الرأسمالية ولدت حروب. لا يمكن أن تعيش إلا
نعم.
هذا الواقع.
نعم. ودكتور اسمح لي فقط أتساءل في سؤالي الأخير، يعني حول الموقف الروسي، كيف ترونه؟ يعني هل ستعمل روسيا على إرساء النظام في المنطقة؟ برأيك إلى أي مدى سوف تنجح روسيا في تغيير مسار المعارك في سوريا؟
يعني أولا قوى السلام في المنطقة كبيرة وكثيرة.
نعم.
أعادها الشعوب الحرة. إنما أيضا هناك دول تسعى للسلام، روسيا، الصين، إيران، سوريا، العراق، هذه دول تعمل، لبنان، نعمل من أجل السلام، نحن ضحايا الحروب. لذلك القوى الكبرى اليوم في هزيراعها، هذه الكبرى المحبة للسلام، تريد السلام في العالم، وهذا واضح. ماذا فعلت الإمبريالية؟ الإمبريالية الأمريكية فعلت، قامت بتشجيع الأوكرانيين بأنه دخول إلى حلف الأطلسي، إلى الاتحاد الأوروبي، امتلاك الطاقة، السلاح النووي، وهذا ينتهيك الاتفاقيات السابقة مع المنسك أو اتفاق بوخارست الذي تعهد به الغرب بأنه أوكرانيا لن تدخل حلف الأطلسي على حدودها. ولماذا أوكرانيا تسجل تاريخيا هي مدخل الخاسرة الرخولة منها العدو، سواء كان نابليون أو هتلر. لذلك هناك خوف من تملك أوكرانيا. ذلك هم قالوا، الرئيس الإجابة عن سؤالك، الرئيس الفرنسي هولاند والمستشارة الألمانية ماركل، شو اسمها، ماركل، هي قالت حرفيا، إننا أو قالوا حرفيا أو قال أنه نحن عملنا الاتفاق مع روسيا فقط لربح الوقت وتسليح إيران، تسليح أوكرانيا. طيب ها، يعني هذه الدول هي ستسعى إلى السلام؟ لا، هم سيسعون إلى الحرب وتوسيع الحرب والقتل، لأنهم ديدانهم الحروب، هم يدمرون ويعودوا إعادة الأعمار. هم يبيعون تجار سلاح في العالم، أو أكبر سلاح في العالم تباع من حج الأموال هي السلاح. لذلك سلاح لهم تجار يريدون الحروب، لأنه لو في سلام ما بيتاجروا ما في تجارة سلاح وبثم إعادة إعمار. لذلك هذا العالم لن يستقر، ربما لن يستقر قريبا، لأنه هذا العالم عالم قائم بنظام وحوش بشرية كانت أغلقت عينيها وأذنيها كي ما يحصل كل ما يحصل من مآسي في هذا العالم، وخصوصا نتحدث عن غزة، ما يحصل في غزة. هل يمكن هناك عاقل في هذا الكون؟ ليس بالضرورة أن يكون مؤيد للفلسطينيين، ليس بالضرورة أن يكون مؤيد القضية الفلسطينية أو للعرب أو للإسلام أو ولكن حتى هذا الإنسان الطيب الطبيعي كيف يقبل أن يحصل هذا أمام عيوننا؟ لذلك يجب أن لا يعني سؤالك مهم جدا ولكن إجابة أيضا بسيطة أنها لا يمكن أن نعيش بسلام طالما هناك هذه الوحوش البشرية الكيان الصهيوني والقادة الصهاينة الذين يحتلون فلسطين ويعتبرون نفسهم وأنفسهم بأنهم أرقى الشعوب وكل هذه السخافات يعني لا يمكن أن تبقى فلسطين محتلة ونعيش بسلام في العالم لا يمكن كسياسة الأمريكية الهمجية هذه ونعيش بسلام.
نعم، تحية طيبة للدكتور حسن جوني الخبير في القانون الدولي من لبنان، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
دقيقة واحدة.
نعم.
ما يحصل في سوريا اليوم حصل عندكم في إيران أيضا. هم اخترعوا حروب وضد الثورة الإيرانية منذ نشأتها وفي الثورة الداخل والخارج وأحرقوا إرهابيين في بلادكم، نحن نعرف ذلك. لذلك من كان وراء يعني نعرف كل الدول، ماذا يحصل في كوبا، ماذا يفعلون في نيكاراغوا، في كل الدول الحرة في العالم يحركون من الداخل، ماذا فعلوا في كل هذه الدول مؤخرا في فنزويلا. يعني هذا الإمبريالية لا مثل ما بقولوا عنا في العربي يعني ما بيصلوا على النبي، مش بيصلين على النبي، ما لابد من هزيمتها بعبر وحدة كل القوى والشعوب. ربما لا نستطيع أن نهزمها الآن لأنه هي كالأخطبوط قوية جدا، ولكن لابد من وحدة الدول الحرة والشعوب الحرة لمجابهة هذا الإمبريالية والصهيونية في العالم.
نعم، شكرا جزيلا دكتور على هذا الحضور معنا في لقائنا، حياكم الله.
نعم.
بارك الله بكم.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
نعم، نعود لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم، نشكر لكم هذه المتابعة الطيبة. دعونا نتوقف عند بعض المساهمات منكم أحبتنا عبر تطبيق الواتساب، نبدأها من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليه.
تحية لكم جميعا. الهجوم الإرهابي على الشمال السوري وكان له عدة أسباب. أولا استغلال انشغال الروس في كييف. اثنين الوضع على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. وأخيرا ثلاث اتفاق تركي إسرائيلي أمريكي لتقسيم سوريا وقطع الطريق بين بدل دمشق بيروت لمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
شكرا جزيلا صبحي، بارك الله بك على هذه المشاركة. نعم صحيح ما تتفضل. انتقل إلى مشاركة الأخ الكريم أبو باسم السامدي من اليمن، نستمع.
رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، لقوا المعارضة في سوريا وعلى أبواب حلب، وذلك هو التخطيط. نعم سيدي الكريم، هو تخطيط أمريكي إسرائيلي تركي، ولذلك لإضعاف المقاومة. ثانيا لإلفات الانتباه إلى الحرب في سوريا وعدم الالتفات إلى غزة ولا على المقاومة. هم يريدون إشعال في المنطقة لكي هذا العدو يتوسع ويضعف الدول المجاورة له حتى يتوسع في الحروب، ولذلك هم يريدون الصراع في المنطقة وتفكيك الدول المجاورة في المنطقة. لبرنامج حدث وحوار إذا عطارة العربية أبو باسم السامدي اليمن.
شكرا جزيلا يا أبا باسم على هذه المشاركة والمساهمة، تحية طيبة لك وإلى مرتضى من العراق، نستمع.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار. لماذا عادت المعارك إلى سوريا؟ المعارضة السورية يعني هي مدعومة من تركيا ومن أمريكا ومن يعني من بعض المجامع. حقيقة يعني نحن يعني تابعنا يعني عندما ماذا فعلت هذه المجامع، حتى أنه عندما يعني هي ليس هدفها، هي ظاهرا تبدي بأنها يعني نصرة مثلا للمعارضة، وهي تريد حكومة خدمات وعدالة، هذا كله كذب. والدليل أنه عندما نبشوا قبر حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه، وماذا فعلوا، وماذا فعلوا بالمراقد المقدسة في سوريا والعراق، فهو نفس النهج ونفس الفكرة. والفكرة مثل ما الفكرة الإسلامية لا تموت، عندما استشهدوا قادتنا في العراق وفي غيره وفكرهم باقي أيضا في سوريا، قادة الإرهاب فكرهم باقي بالمجامع الإرهابية. مرتضى العراق.
تحية طيبة لك يا أخي مرتضى السفير من العراق من الناصرية على هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عندما نتساءل لماذا عادت المعارك إلى دولة سوريا الشقيقة، الإمام الخميني رضي الله عنه وقدس ثراه قد أطلق على الولايات المتحدة وهي أمريكا الشيطان الأكبر، وهي فعلا هي الشيطان الأكبر. والدولة الأمريكية قد جندت لها أجندة من المنافقين والذين يعملوا بالدولار ويبيعون دينهم بثمن بخس، أصبحوا لها أذيالا في كل بلاد المسلمين، جندتهم لتستخدمهم في الصراعات التي تريدها لتحقيق أجندتها وهيمنتها على المنطقة. فلا شك أن ما يحدث الآن في سوريا وعودة الحرب إلى سوريا هو رأس الشر، والشيطان الأكبر هو أمريكا تحرك أذيالها لما تهدف إليه وما تستهدف الأمة في إقلاق الشعوب وإقلاق السكينة في الوطن العربي، ولتمكن الكيان الصهيوني مما يريد تحقيقه في وطننا العربي، وهو الهيمنة والتمدد في الأرض كما يحدث الآن في فلسطين وكما حدث في لبنان من قتل وارتكاب جرائم. فدولة الإجرام الصهيونية والأمريكية هما وجهان لعملة واحدة، وهو الإجرام في هذا العالم وقتل المسلمين، وذلك لمزيد من المآسي ومزيد من الدمار. لكننا نتوجه إلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية أن يوحدوا صفوفهم، فلا يمكن كسر قرن هذا الشيطان إلا بوحدة المسلمين واتفاقهم على كلمة سواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لكم أحبتنا يا أبا هادي، بارك الله بك من اليمن على هذه المشاركة. طبعا لابد من القول أن الأخبار المتضاربة التي يتم تداولها بين حين وآخر على مواقع التواصل على وسائل الإعلام المختلفة، لابد لنا من القول بأن جزء كبير منها تدخل في إطار الحرب النفسية التي يعرفها ويتقنها جيدا الكيان المحتل الصهيوني، وهؤلاء هم صنيعة هذا الكيان المحتل ومن تربوا على هذا الكيان، وما أشرنا في لقائنا. طبعا تحية طيبة لكم أحبتنا، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة.
لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقرون.